بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال الترمذي رحمه الله حدثنا أبو عمار قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض، ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث له أصل في البخاري في باب كتاب الحج، الباب 145، باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت. وساق في الباب حديث عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، قالت فذكرت ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، قال فلا إذن، يعني أنه لن يحتبس عليها هو ومن معه بعد أن أفاضت وأنها تنفر. وحديث ابن عباس أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت، أي طافت طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة، وهذا ركن من أركان الحج، وليطوفوا بالبيت العتيق. قال لهم تنفر، قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد بن ثابت. قال إذا قدمت المدينة فسألوا، فقدموا المدينة فسألوا، فكان في من سأل أم سليم في من سألوا، فذكرت حديث صفية، بل قد جاء أن زيدا أن ابن عباس قال إما لا فاذهب إلى فلان أسألها، فسألها فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال تنفر، فرجع يضحك وقال يعني لابن عباس أصبت، زيد بن ثابت يصوب ابن عباس. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. والشاهد أن أصل هذا الحديث في البخاري برقم 1761. قال وسمعت ابن عمر، طاوس يرويه عن ابن عباس وعن ابن عمر، يقول إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. هذا المقصود، طاوس يقول سمعت ابن عمر، أي بالإسناد المذكور فليس منقطعا كما بينه النسائي في روايته المذكورة عند النسائي بل وعند مسلم عن طاوس قال كنت مع ابن عباس إذ قال له زيد بن ثابت تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت، فقال ابن عباس أم إما لا فسأل فلان الأنصارية هل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرجع إليه فقال ما أراك إلا صدقت. وللنسائي قال كنت عند ابن عباس فقال له زيد بن ثابت أنت الذي تفتي، ذكر الحديث وقال فيه، فسألها ثم رجع وهو يضحك، قال الحديث كما حدثتني أنت. وبين أنها أم سليم المسؤولة، والحديث في مسلم 3207 الرقم العام وجوب طواف الوداع. ساق المناظرة بين ابن عباس وزيد، قال زيد تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر، قال له ابن عباس إما لا فسأل فلان الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله، قال فرجع زيد لابن عباس يضحك وهو يقول ما أراك إلا قد صدقت. قال النووي رحمه الله: فيه دلالة لمن قال بوجوب طواف الوداع وأنه إذا تركه لزمه دم، وهو الصحيح من مذهبنا، وبه قال أكثر العلماء منهم الحسن البصري والحكم وحماد الثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال مالك وداود بن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه، هو واجب، لكن ليس على القول بأنه عليه دم دليل إذا تركه، إنما ترك واجبا. ومن ترك أمرا من الحج، نسكا من الحج، طواف الوداع أو غير ذلك، تعمد ذلك مثل هذا، لا يرجع كيوم ولدتهم، لأنه يكون قد عصى. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله، وترك بالعقاب، والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. قال: وقول أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أن خفف عن المرأة الحائض، هذا دليل لوجوب طواف الوداع على غير الحائض والنفساء في حكمها، وسقوطه عنها ولا يلزمها دم بتركه. هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة، إلا ما حكاه ابن المنذر عن عمر وابن عمر، ابن عمر رجع كما ترى في صحيح مسلم، وكما ترى عندنا صحيح مسند، رجع عن هذا القول. وزيد بن ثابت وابن زيد رجع لمناظرة ابن عباس وقال: ما أراك إلا أصبت. لماذا يثبت هذا القول عن ابن المنذر وقد حصل التراجع، وهو ممن نقل رجوعهم في صحيح، وماذا ممن شرح رجوعهم كان في صحيح مسلم، ولهذا نقله الترمذي إجماعا دون استثناء. فقال بعد ذكر الحديث، قال: هذا حديث ابن عمر، حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم إجماع أم لا؟ إذا قال الترمذي عند أهل العلم يعني به أنه إجماع، وإذا كان فيه خلاف عنده يقول عند بعض أهل العلم. فالترمذي نقله إجماعا، والبغوي كذلك كافة دون أن يذكر الاستثناء. نعم جاء عن عمر، ما بقي الظهر إلا عن عمر في بعض الشيء، ثم إنه لكن ذكروا أنها انحاضت ثم طهرت قبل الخروج من الحرم، يعني كأن يكون مشوا في الطريق فطهرت قبل الخروج من الحرم، قبل البلوغ إلى الميقات الذي أهلوا منها، أو الخروج من الحرم، يعني مكان قريب ما زال يمكنها مثلا أن تعود، فربما كانت عازمة على الخروج أنها حائض فطهرت في يومها في ليلتها فترجع تودع إن كان المكان يسيرا، لأنه إنما خفف عنها أنها تنفر إذا كانت ما زال في حيض، ما زالت في حيضها. وهي لن تكن حائض الحال هذا، قد طهرت، إذا كانت داخل الحرم ترجع تودع، وكانوا ماشيين ينتظرونها وتودع وتلحق، يلحق يذهب بها من يذهب. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يعمر أخته عائشة ويدركهم في مكان كذا وكذا. وقوله في هذا الحديث: فليكن آخر عهده بالبيت، وفي لفظ: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، أي الحاج، دليل على أنه إن أبطأ بعد التوديع يرجع فيودع، كمن يودع ثم يذهب، يودع مثلا في صلاة العشاء يطوف طواف الوداع، ليس ثم سعي، طواف فقط، ثم يذهب ينام إلى الصباح قال له ارجع ودع، لأنك ما جعلت آخر عهدك به، جعلت آخر عهدك بالشقة بالفندق بالسكن الذي أنت فيه من حيث استقررت فيه. أما من ودع ثم ذهب يأخذ حاجته، يحتاج بعض الهدايا لأهله، ويحتاج كذلك يأخذ راحة قليلا مثلا في، ليس عبارة عن مبيت، قد ربما في خلال تجهيز الغداء وهو يأخذ راحة، وكذلك ربما مكثوا في تجهيز شناطهم وأدواتهم للتحميل وقتا، خاصة على الرواحل الكبيرة الباصات الكبيرة تجد يعني الشناط كثيرة تحتاج إلى وقت، وقد ودعوا جميعا، وربما مكثوا نصف النهار وهم في التجهيز. هذا في حكم المودع هذا، لأنه ماشي، ما أعاقه إلا تجميع أثاثه وسيره. فهذا فيه الأصل في ذلك أنه إذا ودع ينصرف. وعند الناس بعض البدع حال التوديع، ترى بعضهم يودع ثم يرجع القهقرة ينقص على عقبيه، ما يمشي يوليها الدبر ويمشي، مع أنه في سائر الصلوات يصلي ويمشي، إذا صلى في الحرم في الصحن مثلا صلى ثم انصرف ومشى. أما إذا ودع فإنه يرجع ينقص 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 إلى جنب السلالم تلك التي يصعد فيها. وهذا من المحدثات. واستحب بعضهم حال التوديع أن يلتزم، يعني أن يصير الملتزم وهو بين الركن اليماني الحجر الأسود وبين الباب، ذاك يسمى الملتزم. ما كل الناس يستطيع يلتزم أولا لضيق المكان وكثرة الناس، ثانيا لو تهيأ له ذلك فإنه لم يثبت فيه حديث، وقد أتوا فيه بأوراد وأذكار حال الالتزام ما عليها دليل من أنفسهم، سجع عبارة عن سجع وكذا يذكرها للتوديع. فعلى كل ما فيه دليل على الالتزام في ذلك الحين ولا في غيره، ومن فعله يغض الطرف عنه، لأنه قد جاء عن ابن عباس موقوفا، وبعضهم يذكر أن الدعاء حال الالتزام مجاب، نقل هذا عن الشيخ بن باز أنه دعا الله وهو ملتزم فاستجيب له، وبعضهم مجاب الدعاء في ذاك المكان وفي غيره من الصالحين، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. واضرب بعضهم مثلا في التوديع بمن يعني ودع أمه في العشاء على أنه مسافر ثم بات في البيت عند أمه وأهله، يعني في الصباح يقول عفوا كفى التوديع الأول كفى، ولا يودعها مرة ثانية؟ قل له يا أمي التوديع الأول ذاك كافي، ما يحتاج تكرار. قالوا هذا التوديع معناه أنه للمشي للسفر، أودعها واجعل آخر عهدك بالبيت. هذا في الحج. ويندب في العمرة لمن اعتمر وبقي هناك، فمن اعتمر مثلا وبقي أياما في الحرم وأراد الخروج من الحرم من مكة يندب له لعموم الدليل، أما الواجب فليس إلا في الحج، فإن نفر بغير توديع ما عليه شيء، وإن ودع لا بأس بذلك. حتى إن عرفنا أن بعض المكيين القاطنين هناك إذا أراد سفرا من مكة إلى بلد آخر أو دولة أخرى من أهل مكة من يصلي في الحرم، يستحب أن يودع ثم يسافر من نفسه. ومن كان آفاقيا يعني خارج الحرم يسكن، من كان في الحرم ما عليه وداع ما زال في البيت، لكن من كان من أهل الطائف وجدة وبحرة وتلك الأماكن القريبة التي هي خارج الحرم وقريبة هي قريبة منه الشميسي وتلك الأماكن، فإنه إذا خرج يودع، وإن عاجله الأمر أن ذهب إلى أهله قبل التوديع يرجع فيودع، يرجع فيودع. والأولى أن لا يخرج حتى يودع، فإذا ودع ثم خرج إلى أهله ثم بعد ذلك احتاج أن يرجع فيصلي في الحرم أو يرجع إلى الحرم مرة أخرى يعود كغيره من الناس، ليس عليه وداع بعد ذلك. فإن لم يودع للزحام أو لم يودع للعجلة، حصل طارئ في بيته فذهب إلى جدة يقضي أمره، لزمه الرجوع للوداع. إن لم يكن ودع يرجع فيودع، لأنه واجب لا يجوز تركه. والصحيح أنه ما عليه دم إن ترك، لعدم الدليل على الدم، الجمهور يجبون عليه دم إن ترك الوداع إلا الحائض فالنفس ليس عليها شيء. وقوله رخص لهن، خذ قاعدة أن الترخيص لا يأتي إلا عن واجب، مثل رخص للرعاء في عدم المبيت بمنى، ورخص للنبي صلى الله عليه وسلم للنساء والصبيان في التقدم من مزدلفة بعد منتصف الليل أو نحو ذلك، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم لأهل السقاية، وهناك رخص لهن، معناه أن الرخصة لا تنقل إلا من واجب، الرخصة تنقل من الواجب إلى الإباحة. فقوله رخص لهن أي أن طواف الوداع واجب، نقل الاتفاق على ذلك، إلا الحائض وكذلك النفساء رخص لها لأنها معذورة، لا يجوز لها أن تطوف بالبيت في حال حيضها. وهذا من الأدلة على أن الحائض والنفساء تعتزل الطواف، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، إلا أنهم استثنوا حالة واحدة في من لم تطف طواف الإفاضة ثم طرأ عليها الحيض أو النفاس ولا يمكنها البقاء لانصراف رفقتها وعدم وجود محرمها، وأيضا هناك طائرات لها تذاكر مكلفة، والباصات أيضا ما تنتظر الواحد، ففي مثل هذه الحال ماذا تصنع إذا لم تطف طواف الإفاضة؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، يعني الاحتباس عليها مطلوب إن أمكن. أفتى شيخ الإسلام كما في منسكه، وهناك فتوى أيضا للشيخ بن باز رحمه الله يعني تبعا لشيخ الإسلام في هذا المسألة، كذلك نظير كفتوى شيخ الإسلام أنها تستثفر وتطوف طواف الإفاضة الذي هو ركن عليها ولا يمكنها البقاء هي ورفقتها، وهذا أدنى المفسدتين، وطوافها صحيح في هذا لأنه أمر شاق عليها البقاء فيه. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهذه الفتوى صائبة لأنها اضطرارية، يعني أمر اضطراري. ولعلكم تدركون مثلا أن المرأة كيف تبقى وحدها، أو حتى كيف يحتبس عليها محرمها وهو حاجز مع الباص أو حاجز مع أو حاجز في الطائرة، وربما ألغي مدة الفندق والاتفاق مع الوزارة أو مع الشركة، فيشق عليه مشقة بالغة، السكن ويشق عليه النفقة ويشق عليه الرحلة ويشق عليه الانصراف بمفرده أيضا والذهاب بمفرده، وقد يكون هناك يعني الذي يذهب مسؤول عنهم ما يتركه، لأن في هذه العاونة مسؤول الحملة إذا رجع وقالوا أين فلان، يقول لهم محتبس، ما يعرفون في المنافذ أمر محتبس أنه احتبس على أهله، ويردون الحملة ويغرمونه مبالغ وربما سجنوا، فهو ما يسمح بالبقاء لأحد إلا أن ينصرفوا جميعا. هذه أشياء ذكرناها لبيان أن هذه الفتوى فتوى اضطرارية وهي في موضعها. أما طواف الوداع فالأمر فيه سهل سواء كان للحائض أو للنفساء. لماذا ما ينوب عنها في هذا غيرها؟ يصلح؟ ما جاء دليل. طواف الوداع للحائض والنفساء ما يقال هي حائض نب عنها يا فلان طف عنها. النيابة في هذا الموضع ما فيها دليل. ولا طواف الإفاضة الذي هو ركن. لو رجع الإنسان يرجع من بلده، لو نسي لو جهل يجب عليه أن يرجع من بلده إلى أداء هذا الطواف. فإن حصل أنه عاشر أهله أي جامع أو امرأة جامعت أو ما كان من ذلك فإنه أن الحج لم يتم حجها. وإن كان في الحديث الحج عرفة لكن معظمه وليس كله ليس كله. والواجب أن يعود ولو بعد أشهر ولم يكن قد يعني أفسد حجه، يعود فيؤدي هذا الطواف طواف الوضع الوداع يعني طواف العفاضة عفوا العفاضة ثم ينصرف. فطواف القدوم سنة إلا إذا كان ضمن عمرة مستقلة فواجب لأنه من أصلها. وطواف الزيارة وهو طواف الإفاضة هذا ركن من أركان الحج، وطواف الوداع واجب تسقط عن الحائض والنفساء. هذا الحديث له 4 طرق إلى عيسى بن يونس الذي قرأتموه عنفا، فهو عند الترمذي من طريق أبي عمار حسين بن حريث كما ترون. قال حدثنا عيسى بن يونس به. وعند النسائي في الكبرى 4182 عن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس به. وعند ابن خزيمة 3100 عن علي بن خشرام عن عيسى بن يونس. وعند ابن حبان 3899 عن الوليد بن عبد الله بن مسرح. أربعتهم أبو عمار حسين بن حريث إسحاق بن إبراهيم علي بن خشرم والوليد بن عبد الملك عن عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع به. إلى هنا بارك الله فيكم.